بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل أرميا 9. ما زلنا في المرحلة بتاعت عظات التوبة أو الدعوة للتوبة وحزن أرميا على شعبه وتنبؤه عن الأيام الصعبة اللي جاية وتحذيره للناس لو ما تبوش وتشجيعه ليهم يغيروا حياتهم اصلحوا طرقكم وأعمالكم. أرميا 9 فيها بداية كده جميلة قوي برضو أتمنى تحفظوا الآية دي. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. لأن الآية دي تعبر عن نفسية أرميا أو شخصيته. بالرغم أن دموعه كتير وبيبكي حاسس أن دموعه مش كفاية. طب ده راجل بيبكي ومن أول إصحاح قال آه يا سيد الرب، فالتأوه كتير وكتب مراثي. إنما هو حاسس أنه مش كفاية، ده أنا عاوز راسي كلها علبة مية عشان ما تبطلش تنزل دموع. يا ليت رأسي ماء. رأسي ماء يعني إيه؟ يعني أنا مش عاوز أفكر، أنا عاوز أبكي بس، مش مهم الأفكار، أنا ما عنديش حل، الحل عند ربنا ومفيش حاجة هقدر أعملها غير أن أنا أبكي على شعبي. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع. ينبوع دموع يعني ما تبطلش. فأبكي نهارا وليلا. في واحد فين لما يعني تنزل دمعة من عينه يعتبر نفسه صلى. ده واحد عاوز صبح وليل لا يكف عن البكاء. كونه بيقول يا ريت، ده معناه كمان ثقة في الدموع. هو عارف كويس ان ده ممكن يغير حاجات كتير قوي. الصلاة بدموع والصلاة بحرارة تفرق قوي مع ربنا. فعلا كانت الناس مش راضية تتغير ومش سائلة في كلامي ومحدش خايف من اللي انا بقوله، طب انا فاضل اصلي، مفيش دور اعمله غير كده، انا ما عنديش حيلة غير ان انا ابكي قدام ربنا لعل الله ينظر إلى دموعي. ده دور خادم محبط من الناس لكن عنده ثقة في الصلاة. عارف كويس إن حتى لو كل الناس خزلته وكل الناس ما سألتش في كلام، لسه له رجاء إن ربنا يغير قراراته أو يغير مصير الناس دول بالصلاة والدموع. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا. فكرني لما قال القديس يعقوب في رسالته أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد فسد وثيابكم قد تهرأت وأكلها العبد. ليه؟ قال أنتوا بتضحكوا، أنتوا أغنياء قاعدين تاكلوا وتشربوا، قاعدين تستهزأوا وتدوسوا على الغلابة، ابكوا ده أنتوا مش شايفين اللي هيجرى لكم. كأنهم لو بكوا مولولين أنقذوا نفسهم من الشقاوة القادمة. إحنا في زمن الضحك كتر بس ضحك فاضي، يعني مبهجات الدنيا كترت وكلها كلام فاضي. الإنسان لو دريان بيوم الدينونة وعارف يعني إيه في جهنم هياكل ناس كتير كان يقضي حياته دي دموع. لو الواحد باصص حواليه وشايف ان في ناس كتيرة من اللي حوالينا دول ممكن يهلكوا مش عارف يضحك، يضحك ازاي؟ طوبى للباكون الان لانهم يتعزون وويل لكم ايها الضاحكون. تعرفين في آية بتقول كده ويل لكم ايها الضاحكون؟ مش لان الضحك البسيط البريء غلط، لان اللي بيضحك معناه مش فاهم حاجة. اللي عم واخدها ضحك ده مش دريان باللي هيحصل. ده زي الشعب اليهودي الأعمى مش شايف ان الفساد اللي هو فيه واخده على جهنم. ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. هنا أرميا الراجل مش بيبكي على نفسه، هو مش بيفكر حتى في نفسه، هو بيحب ربنا وماشي مع ربنا، لكن هو كمسؤول عن شعب مش قادر ينسى اللي هيحصل للناس دول. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على، شوفوا التعبير، قتلى بنت شعبي. بنت شعبي ده التعبير الدارج بتاعه اللي هي أورشليم، يعني يسموها بنت شعبي. لكن قتل أورشليم يعني الناس دول قرايبي وحبايبي واللي شفتهم وعشرتهم وتكلمت معاهم، ازاي هشوفهم في جهنم؟ ازاي هشوفهم بيتقتلوا قصادي بعد كده؟ الواحد لما يتعامل مع الناس دايما نسأل نفسك، الشخص اللي بتتعامل معاه ده يا ترى مصيره ايه بكرة؟ هيكون في الفردوس ولا في الجحيم؟ تقدر انت تغير في مصيره ولا لا؟ بتقدر الحقيقة. ما قدرتش بالكلام تقدر بالصلاة. هل تتمنى لكل شخص تتعامل معاه تبقى عاوز تقوله في سرك كده طب نتقابل في الفردوس بإذن الله، ولا الموضوع مش شغلك؟ لأن عدو الخير عاوز ياخده جهنم. يا ليت، واحدة تانية بقى، يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناه جماعة خائنين. أرمية ده شخصية جميلة، شوفوا بيشتهي ايه، شهوتين، شهوة الدموع وشهوة الخلوة. التانية دي معناها ايه؟ يا ليت لي مبيت مسافرين، عاوز اهج، عاوز ابعد عن الناس، مش عاوز اشوف حد، انا تعبت من رؤية الشر، انا تعبت من العيشة وسط ناس مش فارق معها ربنا، انا بكلمهم مش ما بيهتموش، حياتهم كلها خطية. يا ليت لي مبيت مسافرين. يعني ايه مبيت في المسافرين؟ كان زمان في حاجة اسمها الموتيلات، اللي هي مش اوتيلات، اللي هي الفنادق الصغيرة دي، تلاقيها اوضتين تلاتة زي الريست هاوس كده، كانت بقى حاجات تعبانة كده، لكن اللي يسافر من بلد لبلد ويجي عليه الليل يدخل في ريست من دول، يأجر اوضة ويقعد الليلة دي عشان يكمل سفره تاني يوم. فقال يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين، يا ريت يشوفوا لي ريست من دول واقعد فيه على طول. تقعد فيه على طول ليه؟ قال مش عاوز اقعد مع الناس، انا تعبت من الناس، انا بتكلم مع الناس، مع ان شغلته ناس، هو نبي، لكن ما بيسمعوش. فسيبوني انا في البرية ابكي نهارا وليلا قتل بنت شعب، سيبوني اركز مع ربنا هو الوحيد اللي بيسمعني، انا بركز مع الناس ما بيسمعوش، من الصبح لليلة هاتي معاهم مش فارق معاهم. فيا ليت لي في البرية مبيت مسافرين. لما الواحد يكون مضغوط قوي نفسيا يقول نفسي كده ايه، ابعد واروح في حتة فاضية وما اشوفش حد. وفي المزمور مثلا يقول ايه، يا لي ليت لي جناحا فاطير واستريح. واحد يبقى عاوز كده جناح يطير من كتر الضغط النفسي. واضح ان ارميا مثقل ومحبط والرساله صعبه، واللي شايفه قصاده اللي هيحصل ده مش قادر ينساه ولا لحظه. فيا اما يقضيها دموع وصراخ، يا اما يقضيها خلوه ويبعد عن الجو الفاسد ده. وانطلق من عندهم لانهم جميعا زناه جماعه خائنين، يعني مش شايف فيهم رجاء. يمدون السنتهم كقصيهم للكذب لا للحق، قووا في الأرض لأنهم خرجوا من شر إلى شر، وإياي لم يعرفوا يقول الرب. بعد ما أرمية عبر عن شهوته أنه يقضيها بكاء ويقضيها خلوة، قال هم حالهم إيه؟ ما بيتغيرش. لسانهم زي السهم، القسي اللي هي القوس بتاع الحرب، فكل كلمة بيرزعوا كده في الكلام، كل كلامهم يجرح، كل كلامهم يوجع ربنا، للكذب لا للحق. وتأووا في الشر، خرجوا من شر إلى شر، وإياي لم يعرفوا يقول الرب. احترزوا كل واحد من صاحبه، وعلى كل أخ لا تتكلوا، لأن كل أخ يعقب عقبا وكل صاحب يسعى في الوشاء. ايه احترزوا بقى دي بقى، كل واحد من صاحبه، كلمة غريبة شوية. ساعات الواحد يأمن للناس اللي جنبه، الناس أهله، صدقني أقرب الناس، حاسب منهم في بعض الخطايا. يعني يجوز تقول إيه، إحنا قاعدين قاعدة خدام والجو نظيف، وبعدين تتقلب إدانة، طب ده كلهم خدام في بعض؟ لا ممكن. مش معنى إن هم خدام ولا أمناء خدمة ولا حتى كهنة إنك تفقد حرصك، لا، ما تفقدش حرصك حتى لو الجو اللي معاك كله شكله كويس. احترزوا، لأن أحيانا داخل الجو اللي شكله حلو برضه عدو الخير يدخل ويقعد ويتكلم ويلخبط الدنيا. خليك حريص مهما كان اللي حواليك، حتى من أخوك احترزوا كل واحد من صاحبه. الإنسان الروحاني يخاف، ما يقولش أنا قاعدة مع ناس كلهم أتقياء، لا، بيفضل حكيم، ولو لقى الأتقياء دول يعني هيلخبطوا في الكلام ما يعودش يقول دول مش أتقياء، لا، ياخد بعضه يجري. ما بلاش الافتراض ان كل واحد متدين ما بيغلطش، لا، ممكن يغلط. فاحترزوا كل واحد من صاحبه، وعلى كل اخ لا تتكلوا. طبعا دي عيب على اليهود اكتر، ان هم من كتر فسادهم مفيش اخلاق، حتى الاخ ممكن يقدر بخوه، فما فيش امان عند حد. على كل اخ لا تتكلوا، لان كل اخ يعقب عقبا. تفكركم بايدي بقى يعقوب، برافو عليكم. يعقوب كان اخ، بس يعقب عقبا يعني ايه؟ يعني ماسك في عقب اخوه، ودي ما كانتش حب ولا حاجه، ده ماسك في عقب اخوه يعني عاوز ينزل الاول. يعني هما من بطن امهم بيتخانقوا مين ينزل الاول، فعيسو نزل الاول، فيعقوب ماسك في عقبه عاوز يرجعه تاني بطن امه ينزل هو، عاوز يسابقه. عاش يعقوب اول 30 سنه بيسابق اخوه. فيعقب عقبا يعني ايه؟ يعني هنا مفيش حب قد ما فيه واحد عاوز ياخد اللي في ايد اخوه، واحد عاوز يسبقه، عاوز ينافسه. فهنا تلاحظوا ان يعقوب خد من اخوه حاجتين غاليين قوي، خد البكورين وخد البركه، لانه زي اللي ماسك في عقب اخوه. عشان كده ربنا قال له بص من هنا ورايح مش هسميك يعقوب بقى، كفاية الطبع الردي ده، كفاية حياة اليعاقبة دي اللي كلها طمع كلها تنافس. ما تحب اخوك بقى هسميك اسرائيل، اتخانق معايا انا، خد اللي في ايدي انا، بطل تاخد اللي في ايد اخوك، فسماه اسرائيل بدل يعقوب. لكن لما يقول كل اخ يعقب عقبا، يعني حتى الاخ ساعات يسرق اللي في ايد اخوه، حتى الاخ اللي المفروض الانسان يتكل عليه ممكن يغدر، ممكن يستغل، ممكن يضحك على اخوه. فما فيش امان الا عند ربنا. ففي الاخر خليك ماسك في ربنا، ما تمسكش في اخوك، لان الاخ يعقب عقبا. وكل صاحب يسعى في الوشاية، يعني اللي بيقول لك انا صاحبك وقت اللزوم هيروح يشتكيك ويشي بيك. ويختل الانسان صاحبه ولا يتكلمون بالحق، علموا ألسنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في الافتراء. يعني ايه علموا ألسنتهم؟ في واحد يبقى بيتكلم ببساطة وبعدين يقول ايه البساطة دي مش نافعة في الزمن ده، انا هتعلم ازاي ابقى لئيم. يا عم انت كده كويس، انت بساطتك دي حاجة حلوة، اللي في قلبك على لسانك دي نعمة. لا، الكلام ده مينفعش في الزمن ده، انا بقى ايه هشوف بيتلاقموا ازاي واعمل. فعلموا ألسنتهم التكلم بالكذب، يعني الطبع في الاصل كويس وبقوا ياخدوا دروس في الكذب. علموا ألسنتهم، عارفين زي ايه في الزمن ده؟ التربية كده احيانا، يعني الطفل بطبعه بريء، تيجي امه تقول له بطل السذاجة اللي عندك دي، مش كل حاجة تقول لاصحابك الحقيقة، اللي يسألك قول له كذا، بتعلمه الكذب. يعني هي بتعلم الطفل البريء ازاي يكذب، طبعا مسافة سنتين هيكذب عليها عادي يعني، وهيعيش كذاب وهيضيع نفسه، بس هي بتعلمه بدل ما تشجعه على الصدق تعلمه الكذب. وتعبوا في الافتراء، يعني بيفتروا وبيفتروا بزيادة لدرجة التعب. مسكنك في وسط المكر، بالمكر أبوا أن يعرفوني يقول الرب. يعني ربنا بيقول لأرميا أنا عارف يا حبيبي أن اللي حواليك دول كلهم مكرين وكذابين ومفتريين، وانت عايش في جو كله مكر. بالمكر أبوا أن يعرفوني يقول الرب، مش عاوزيني بسبب المكر اللي عندهم، هم مش عاوزين يعرفوني. اللي بيعرفني لازم يبقى صادق وبسيط وبريء وطيب، هم مش عاوزين الحاجات دي. لذلك هكذا قال رب الجنود، ها أنا ذا أنقيهم وأمتحنهم. فاكرين من إصحاحين كده قال إيه؟ قال ما تطللهمش وخلاص ومش هنعمل معهم حاجة تاني وخليهم يهلكوا. دلوقتي رجعنا لإيه؟ ها أنا ذا أنقيهم وأمتحنهم، يعني لسه في رجاء برضه. لأني ماذا أعمل من أجل بنت الشعب؟ يعني هم حيروني، أنا مش عارف أعمل معهم إيه، حيروني. إنما نرجع نحاول تاني، أنقيهم وأمتحنهم من أجل بنت الشعب. لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش، بفمه يكلم صاحبه بسلام وفي قلبه يضع له كمينا. اللسان زي السهم القتال، يعني ايه؟ فعلا الكلام ممكن يموت بني آدم. في واحد يقول كلمة يجرح زي السهم، في كلام ساعات يبقى تقيل يأذي الناس، في واحد يطلع كلمة عن واحد يضيع سمعته كأنه قتله، في واحد يجرح صاحبه بكلمة توجعه جدا تفضل معلمة طول العمر، جروح حقيقية. فالكتاب لما بيقول ان اللسان زي السيف او زي السهم، ده كلام حقيقي، ان النفس بتتجرح جروح ساعات صعبة جدا من كلمة. فحاسب على لسانك ليكون لسانك من النوع ده. وفي لسان تبقى مريح جدا زي الشفاء زي الدواء، تقول كلمة واحدة تدي شفاء للي قصادك، كأنك شفيته من مرض جامد لمجرد انك قلت كلمة تشجيع او كلمة حب او كلمة حكيمة. هنا يقول بيتكلم بالغش بفمه وفي قلبه يضع له كمينا. دي ممكن تعود نبوة على مين دي؟ على يهوذا. اليهود، ما هو يهوذا ده واحد يهودي في الاخر. يعني ايه؟ جاي يقول للمسيح سلام يا معلم وباسه كمان، ولكن قلبه محضر كمين، فقلبه كله شر. اذا الكلام ده موجود في كل جيل، ان في واحد يبتسم في وشك ويكون محضر لك مصيبة. افما اعاقبهم على هذه يقول الرب، اما لا تنتقم نفسي من امة كهذه. على الجبال ارفع بكاء ومرثاة، على مراعي البرية ندبا لأنها احترقت فلا إنسان عابر، ولا يسمع صوت الماشية من طير السماوات إلى البهائم هربت ومضت. على الجبال أرفع بكاء، فاكرين لسه بيقول إيه؟ يا ليت لي مبيت مسافرين، يا ليت لي في البرية. هو عاوز يهج، قال أنا هطلع على الجبل وما شوفش حد وأقعد إيه أرفع مرثاة زي موسى لما كان يطلع كده. فاكرين موسى لما نزل ولقى المصيبة بتاعت العجل الذهبي وكسر العجل ودر الذهب وزعق في الناس وكانت شغلانة، قال لهم سيبوني بقى اطلع الجبل. ليه؟ طلع وراها على طول الجبل تاني، قعد 40 يوم تاني. ليه؟ قال لهم ورايا شغل اهم دلوقتي، عاوز اصالح ربنا، عاوز اطلع يعني استعطف ربنا بعد اللي انتوا عملتوه ده. فلما طلع قال له سيبني افنيهم، كان ربنا مستنيه يوصل عشان ياخد القرار معاه. قال لا لا، انا طالع لك مخصول وجاي لك مخصوص عشان اقول لك حقك عليا وخلاص. فقال له لا، نعمل منك شعب. وابتدى الحوار الجميل ده. لكن ده طلع جاري على الجبل عشان يرفع مرثاء ويرفع بكاء، يستفرد بربنا يقول له طب عشان خاطري سامحهم، طب طول بالك عشليهم، طب اديهم فرصة تاني. طيب على الجبال أرفع بكاء وأرفع مرثاة. إذن أبائنا الرهبان اللي عايشين في الجبال دول هم اللي يمكن مدين للعمر لغاية دلوقتي وسايبين ربنا ورحمته علينا، يمكن ما نستاهلش نعيش لغاية النهاردة، لكن دموعهم وصلواتهم اللي محدش دريان بيها دي على الجبال يرفعوا مرثاة وبكاء. فلا إنسان عابر، يعني الحقيقة المنظر ما فيش حد كويس، لا حد عايش ولا صوت ماشية من طير السموات إلى البهائم، كله هرب ومضى. يعني البرية قحط، ما فيش الشكل من أشكال الحياة، الدنيا نشفت خالص بسبب الخطية. وأجعل أورشليم رجما ومأوى بنات آوي. بنات آوي اللي هم إيه؟ التعالب والديابة والحاجات دي اسمهم بنات آوى. فبنات آوى اللي هي لما المسيح قال للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. يعني أورشليم أصبحت مكان عايشين فيه الثعالب، وقلب الإنسان من كتر الشر يبقى عبارة عن مأوى لبنات آوى، يعني القلب كله أفكار بطالة، كله مشاعر غلط، كل حاجة جوه مش حلو. ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه والذي كلمه فم الرب فيخبر بها؟ لماذا بادت الأرض؟ يعني إيه؟ ما فيش واحد حكيم يقف يسأل ليه بيحصل كده؟ ما فيش واحد يفكر بطريقة لماذا بادت الأرض؟ ليه ربنا غضبان؟ يعني الموضوع بسيط، أي واحد حكيم هيقول ليه بيحصل كده؟ يبقى ربنا مش مبسوط. ليه مش مبسوط؟ يبقى في شر. لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟ فقال الرب على تركهم شريعتي. يعني الحكيم اللي يسأل ربنا ليه يا رب بيحصل كده هيقول عشان الناس سابت شريعتي، ربنا هيرد عليه على طول. على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم التي علمهم إياها أباؤهم. البعليم مصغر بعل، البعل ده الإله اللي هي جاي منها بعل زبول، إنما البعليم بقى دي التماثيل اللي تبع البعل كلها شياطين. فبيقول سابوني ومشي وراء العند بتاع القلب. القلب العنيد دي كتيرة، القلب القاسي الحجر اللي يخلي الواحد لا بيسمع صوت ربنا ولا بيقول كلمة ربنا. ووراء البعليم التي علمهم إياها آباؤهم، يعني بقت جيل ورا جيل بيسلموا العند، بيسلموا عبادة البعل أو عبادة الشيطان. أنا بجري عشان في فكرة كده روحية عاوز أقولها لكم في الآخر عملية شوية. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم. ساعات واحد يسأل ويقول هل لما تحصل تجربة الواحد يقول خطيئتي هي السبب؟ مش غلط ان الواحد يقول كده، اذا ما كانتش هتقلب معاك بكآبة، اذا كانت هتجيب توبة تبقى مش غلط. المتواضع لما يلاقي طعم العلقم في بقه يقول انا استاهل، انا حياتي كلها ما كانتش صح، فاللي انا فيه ده مش غريب علي. انما لو ما فكرش كده ممكن يتذمر ويقول ليه بيحصل كده؟ طب ما انا كان ممكن يحصل لي احسن من كده، طب ده في ناس بتعمل وبتعمل. هانا بقى اطعم هذا الشعب افسنتينا اللي هو المر، واسقيهم ماء العلقم، وابددهم في امم لم يعرفوها هم ولا اباؤهم، واطلق وراءهم السيف حتى افنيهم. ربنا الطبيعي بتاعه انه يدي ماء الحياة، يقول ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. ربنا يحب يدي مية حلوة. لما يلاقي واحد مش عاوز يشرب منه المية الحلوة ومصر يشرب الدنيا حاجة الدنيا، يخلي حاجة الدنيا مرة، يمرر بقه شوية عشان يتوب ويرجع ويقول يا رب اسقيني من المية بتاعتك. لما ربنا بيقول للسامرية كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لأن من يشرب من الماء الذي أعطي أنا لن يعطش إلى الأبد. المية بتاعت الدنيا تبقى علقم بعد شوية لما الواحد يجري وراها كتير. هكذا قال رب الجنود، تأملوا وادعوا النادبات فيأتينا، وارسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا ويسرعنا ويرفعن علينا مرساة فتزرف أعيننا دموعا وتفيض أكفاننا ماء. تأملوا وادعوا النادبات فيأتينا وارسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا. النادبات اللي هم إيه؟ اللي بيقعدوا يصوتوا على الغلاء اللي بيموت، قال لهم روحوا هاتوهم من دلوقتي، يعني ما هي كده كده خراب جاي وموت جاي، روحوا ادعوا النادبات والحكيمات اللي هم الستات الكبار بقى اللي في القرى، اللي لما تحصل مشكلة ولا مصيبة يجوا ايه شوية يعددوا وشوية يقولوا كلنا لها حكيمات، يعني يقولوا الكلام بتاع الجنازات يعني. فروحوا هاتوهم من دلوقتي، ما هي كده كده خربانة. تأملوا وادعوا النادبات وارسلوا للحكيمات فيقبلنا. إنما بتأمل روحي أو بتفسير رمزي، النادبات والحكيمات هم الآيات اللي في الكتاب المقدس. في آيات تخليك تبكي أو تندب حياتك على الأرض، في آيات تفوقك وتحسسك أن العيشة برا ربنا كلها موت، والحكيمات هي اللي تعلمك تعيش صح. فالنادبات والحكيمات يقول روحوا هاتوهم، هم دول اللي هيدوكوا حياة أفضل. في آيات توجع القلب تنخس، وفي آيات تعزي، والاتنين مهمين قوي عشان يعدلوا مسار الإنسان. يسرعن ويرفعن علينا مرثاة فتزرف أعيننا دموعا وتفيض أكفاننا ماء. يعني إيه؟ يجوا بسرعة يعلمونا، يرسوا حالنا، تقوم عينينا تتحرك وأكفاننا تنزل. يعني لما الواحد يكتشف آيات حلوة هو قلبه يتحرك وعينيه تبتدي تنزل دموع، فيبتدي يمشي في سكة التوبة. بداية الوصية هنا تأملوا تأملوا. يبقى الحل لما تلاقي نفسك قلبك ناشف، في ناس كتيرة تقول عندي حالة فتور، مش بحس، مش بنفعل في الصلاة، بارد، هي العلاج يتأمل. لو تأملت نهاية العمر، لو تأملت نهاية الشر، لو تأملت عمل المسيح معاك، لو تأملت الحياة الأبدية اللي مستنياك، لو تأملت حتى في خطاياك، لو تأملت في النادبات والحكيمات، الآيات اللي تحصرك على حالك والآيات اللي تعزيك وتفهمك تعيش إزاي، هتلاقي نفسك وصلت لإيه؟ تزرف أعيننا دموعا، هيتحرك قلبك وعينيك تنزل الدموع وتدخل في حرارة الصلاة. فاللي عنده فتور لازم يفضي نفسه للتأمل وللتفكير في الآيات. لأن صوت رثاية سمع من صهيون، كيف أهلكنا، خزينا جدا لأننا تركنا الأرض، لأنهم هدموا مساكننا. بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب، ولتقبل آبانا كنا كلمة فمه، وعلمنا بناتكن الرثاية. شوفوا الكلام، هو خلاص بقى ده نبي البكاء يعني. قال علموا بناتكم كيف يرثون حالهم، اللي هي في لغتنا علموا أولادكم التوبة، علموا أولادكم الرجوع لربنا، علموا أولادكم جمال حياة الدموع، قيمة الحاجات دي. لأن النهاردة العالم بيعلم الضحك وبيعلم الفرفشة اللي تلهي الواحد عن خلاصه وعن توبته. صوت رثاية سمع من صهيون، ده صوت التوبة يعني. يقول كيف خزينا، كيف أهلكنا وخزينا جدا، فاكرين حتى حكاية الخزية، يغطينا خجلنا. لأنهم هدموا مساكننا، اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب، ولتقبل أذان كنا كلمة فمه، علمنا بنات كنا الرثاية. والمرأة تعلم صاحبتها الندب، يعني كل نفس تمسك النفس التانية تعلمها ترجع لربنا ازاي، تعلمها تبكي حالها ازاي، تعلم ولادها يرجعوا من الغلط ازاي. لأن الموت طلع إلى كوانا، الموت عمال يقرب، الموت هنا الموت الأبدي الهلاك، الموت طلع إلى كوانا، يعني الكوة اللي هي الشبابيك يا جماعة. فالموت جاي من الشباك زي الملاك المهلك لما كان يعدي على بيوت المصريين. فالبيت اللي مفهوش دموع، النفس اللي ما عندهاش توبة، الموت يجي ياكلها. والعيال اللي طالعة مش ما عندهاش ريحة التوبة دي كده هتقع في هلاك. دخل قصورنا ليقطع الأطفال من خارج والشبان من الساحات، تكلم هكذا يقول الرب، وتسقط جثة الإنسان كدمن على وجه الحقل، وكقبضة وراء الحاصد وليس من يجمع. يعني إيه؟ هي كلها بمفهوم تعالوا نعلم بعض التوبة، تعالوا نشجع بعض على حزن التوبة الحلو. حزن التوبة كم أنشأ فيكم من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل لأن الموت قرب علينا. يبقى كل ما نفتكر الدينونة كل ما الواحد يخاف ويتوب أكتر، كل ما الواحد يكبر كل ما يحتاج للتوبة أكتر، كل ما الواحد يقرب من نهاية العمر كل ما يحتاج للتوبة أكتر. لأنه في الآخر الإنسان هتبقى جثته زي الدمنة، يعني زي شوية تراب أو شوية سماد للأرض. وقبضة وراء الحاصد، الحصادين كانوا يعملوا إيه؟ يحصدوا ويلموا الحصاد ده في حزم، وبعدين وهم ماشيين تقع منهم من الحزمة دي شوية كده ينسلوا كده، وبعدين ما يقدروش يوطوا يجيبوها، ما هم شايلين بقى الشيلة بتاعة الحصاد، ففي قبضة كده قمح ولا قبضة حاجة وقعت فيسيبوها وخلاص، يسيبوها للغلابة. كان ده نظامهم زمان، يقولك ما يجمعوش اللي يقع، يسيبوه للغلابة زي قصة رعوس. فهنا حطها بتشبيه تاني، يعني ملهاش تمن، فاهمين ازاي؟ ملهاش سعر، يعني اللي متشال ده هيتباع، انما اللي وقع على الارض ده خلاص بقى، يعني زي النهارده لما تقع 10 ساغ، وال10 ساغ دي ليها سعر دلوقتي، معاها تلاقي نفسك مكسل تتوطي تجيبها. البني ادم وصل لكده، عاوز يقول انه في الاخر هتبقى الحكايه رخيصه قوي، بدون توبه هتبقى النفس لا قيمه لها خالص، وليس من يجمع يعني لا قيمه لها. هكذا قال الرب: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر، بأنه يفهم ويعرفني. حلوة الآية دي تاني. لا يفتخرن الحكيم بحكمته، كفاية تقول أنا فاهم تبقى مش فاهم. إن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. فلا يفتخرن الحكيم بحكمته، لأن اللي حاسس أنه حكيم مش هيتعلم، مش هيتلمز، مش هيسأل، مش هيحفظ، مش هيخاف على نفسه، لأنه شايف نفسه بيفهم. والجبار لا يفتخر بجبروته، هيكتشف أنه ضعيف مش قد اللي هيحصل. والغني لا يفتخر بغناه، مش هينفعه غناه في حاجة، غناه مش هيجيب له أي فايدة. أما الواحد يفتخر بإيه؟ يفتخر بأنه يعرفني، أني أنا الرب، زي ما معلمنا بولس قالها في العهد الجديد، قال من افتخر فليفتخر بالرب. في كورنثوس الأولى يقول: اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد أمام. محدش يقف يقول أصلي، أصلك إيه؟ أصلك حكيم ما تنفعش، أصلك غني ما تنفعش، جبار ما تنفعش، إحنا بنشتغلش بدور. ربنا بيشتغل بالضعيف، بالجاهل، بالفقير، وربنا غاوي الفئات دي. فخليك من الناس دول عشان تبقى تبعه، يا ضعيف يا جاهل يا فقير أو كله كويس. وبهذا يفتخر المفتخر بأنه يفهم ويعرفني، أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض. كونك فاهم حاجة واحدة بس، إن في رب في السماء وفي عدل وفي قضاء وفي حكم وفي دينونة، تبقى فهمت أهم حاجة، تبقى فعلا بتفهم. الناس بتفهم حاجات كتيرة قوي مش راضي تفهم الدرس ده، إن في إله في الآخر يدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد حسب عمله. فليفتخرن المفتخر بهذا، أنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب صانع رحمة وقضاء وعدل، لأني بهذه أصر يقول الرب. ربنا بيفرح بالشخص اللي دايما فكر، دايما عمل له حساب، دايما حاطط ربنا قصاد عينه، لكن ما يفرحش بالجبار ولا الغني ولا الحكيم حكمة الدنيا. ها أيام تأتي يقول الرب، وأعاقب كل مختون وأغلف. لا دي مهم. طب المختون ده مش يهودي تبعك يا رب؟ قال كله زي بعض، ما عادش يفرق مختون من أغلف، لأن المختون اللي هو اليهودي مش يهودي بجد. يهودي دي اسم كويس، كلمة يهودي يعني بتاع يهوى، يعني بتاع ربنا، دلوقتي هما مش بتوع ربنا. فكل مختون وأغلف كل ده يتعاقب، كله زي بعض. في اليوم الأخير في ناس مسيحيين هيتعاقبوا زيهم زي الغير مسيحيين، يقول يجعلهم مع فعلة الاسم. طب يا رب دول ناس بتوعك المفروض، يقول لا زيهم زي فعلة الاسم في المثل. ليه؟ لأنه ما عاشوش كما يليق بالدعوة اللي ادعوا ليها، ما التزموش بالختان اللي مختونين بيه. مصر ويهوذا، ايش جاب لي جاب يا رب؟ مصر دول أمميين ويهوذا دول يهود، قال زي بعض. أدوم وبني عمون ومؤاب وكل مقصوص الشعر ده جابهم كلهم في بعض، قال يوم الدينونة مفيش تمييز لحد، التمييز بس للي يعرفني، للي مشي معايا، للي عرف ان ربنا حق، وللي استناني، للي انشغل برضايا، للي عاش حياة توبة، للي رفع مرثاه على جبل، للي علم ولاده الرساية والندب، اللي عاش حياة توبة هو ده اللي هيفرق. انها في الاخر كله الباقي زي بعض. وكل مقصوص الشعر، مقصوص الشعر دول كانوا بيقصوا بطريقة كده وثنية معينة مستديرا، يعني في حاجات زي كده دلوقتي يقصوا شعرهم كده، عملوا كده حاجات غريبة. الساكنين في البرية دول كانوا يسكنوا في البرية يعبدوا شياطين، لأن كل الأمم غلف وكل بيت إسرائيل غلف القلوب. يعني إيه؟ يعني الأمم غلف يعني جهلة، ما يعرفوش حاجة، ما حدش علمهم خالص ربنا عاوز إيه. طب وبتوع إسرائيل دول عارفين؟ قال بس دول غلف برضو، بس غلف القلوب، فاهمين الفكرة؟ دي ممكن تتقال علينا بقى، يعني في ناس ما تعرفش ربنا يسوع، طب دول جهلة ممكن يهلكوا. طب وإحنا اللي نعرف ربنا يسوع ما دخلش القلب، غلف القلوب يعني المعرفة معرفة نظرية لكن مش عايش مع ربنا، فيبقى القلب نفسه أغلف. هاخد 5 دقايق بس في فكرة عاوز أقولها لكم عشان نطلع من الإصحاحات دي بفكرة روحية. كل الكلام عن التوبة، والتوبة ليها بعدين كبار، بعد تأثر نفسي داخلي، وبعد تاني مهم قوي هو القرار اللي هتاخده في التوبة. هكلمكم دقايق عن قرارات التوبة. قرارات التوبة بمعنى ايه؟ احنا اغلبنا بنتأثر نفسيا. البعد الاولاني ده موجود بدرجات، تسمع وعظة تتأثر، تعمل غلطة تتضايق من نفسك، تقف تصلي يعني تحزن على روحك، كويس لغاية كده، بس ده النص الاولاني كده التوبة ما كملتش. التوبة تكمل لما تطلع منها قرار، والقرار يتحط في موضع تنفيذ. واحد زي بيلاطس البنطي، هل اتأثر بربنا يسوع ولا لا؟ اتأثر جدا، اتأثر فعلا، ومراته بعتت له رسالة أثرت فيه وانبهر بالمسيح وفضل يدافع عنه تأثرا وبس. هل نعتبر بيلاطس تاب؟ لا، بيلاطس ما تابش، بس ده تأثر ودافع عن المسيح وأعجب بربنا يسوع، بس لغاية كده مفيش توب. فإحنا بنخاف من حتة التأثر بس، ما كانش التأثر يوصل إلى قرار، تبقى في حتة مهمة قوي ناقصة تخلي الموضوع وحش. هيرودس نفسه سمع عن ربنا يسوع واشتهى أن يرى، شوفوا التعبير، نفسه كان يشوف المسيح. فبيلاطس بعت ربنا يسوع لهيرودس، إنما ما استفادش من اللقاء ولا حاجة، لأنه مجرد كان عاوز يشوفه. يا بختك، ده في ناس النهاردة تقول يا سلام لو شفنا المسيح بعنينا، هيرودس شافه بعنينا وما استفادش حاجة وهلك. لازم الواحد يوصل إلى قرارات توبة. في مرة كده كنا عاملين ندوة طلعنا إيه بعشر قرارات توبة، 12 قرار من القرارات اللي تنفع تبقى قرارات توبة، لمجرد أن الواحد بس يقول أيوة القرار ده يركب عليه. أول قرار مثلا اقترحوا الناس، ده من مقترحات الخدام، زيادة وقت ربنا. يعني في قرار اسمه ايه؟ هزود الوقت اللي بقضيه مع ربنا، ده لوحده قرار. لانك لو فضلت بتقول انا يعني حاسس اني مش كويس طب وبعدين، ها قول لنا حاجه مفيده، هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ مجرد انك تقول هزود وقت الانجيل، هزود قداس، هزود وقت الصلاه، هاخد خلوه بشكل منتظم، ده اسمه قرار توبه. وده قرار محتاجينه كلنا تقريبا، انك كل شوية تاخد قرار تزود الجرعة الروحية اللي في حياتك. قرار تاني ترتيب الاولويات، دي اقتراحات على فكرة انا ما حضرتهاش بس احنا مجمعين. يعني ايه؟ الشغل واخد عقلك بقاله 20-30 سنة، اولوية في تفكيرك، في قرار انه الخدمة او الصلاة تبقى اولى من الشغل. لو عرفت تظبط دي ده قرار مهم قوي. لو قدرت تخلي حياتك الروحية ابدا واولى من بيتك او شغلك انت كده خدت قرار للعمر كله. والقرار ده لو تنفذ انت فعلا حياتك هتتضبط وهتفرق تمام. لكن طول ما شغلك او بيتك او مزاجك قبل حياتك مع ربنا التأثر بربنا ضعيف ومش هتفرق مش هتتغير. يبقى هنا في قرار اسمه ترتيب الأولوية. طبعا كل قرار من دول في تنفيذه بيبان. يعني ايه واحد اتأخر على شغله يوه انا اتأخرت؟ لا استنى بقى احنا متفقين ان ربنا الأولى. اتأخر على شغلك خلص صلاتك الأول، ما احنا اتفقنا رتبناها خلاص ربنا ولا الشغل؟ تقول بس متأخر. لا ما احنا خدنا قرار، هتاخد جزء خد جزء، خد خصم، بس انت عندك قرار واخده ربنا قبل الشغل تاني يوم اصحى بدري. فاهمين الفكرة؟ ما ده القرار لو اتاخد صح وقت التنفيذ هيبان. بعدين جالك اوفر تايم، لا ده معاد خدمتك سوري. طب هتترفد؟ اترفد، ما هي قرار. هقول لكم تترفد يعني ايه. الايمان هنا يسند يا جماعة، مش ممكن هتترفد. ولو اترفدت هتلاقي شغلانة احسن لو انت واخد القرار صح. يعني ايه؟ يعني انت حاطط حق ربنا قبل حق الدنيا، ما ده قرار. لو عرفت تاخده هتلاقي ربنا خلي الدنيا كلها تحت رجليك والدنيا تمشي سهلة قوي. بس ده مسألة قرار ينفذ مش شعور تنفعل بيه. ثالث قرار، قرار انك تحاسب نفسك بشكل دوري. يعني واضح ان احنا فين وفين لما الواحد يقعد مع نفسه ويكتشف المشكلة فين. اعرفي فقط اثمك. طب احنا هنستنى من مؤتمر لمؤتمر لما الواحد يعرف حاله فين؟ وافرض ما طلعناش مؤتمرات، وافرض المؤتمر ما كانش فيه تركيز على التوبة. لا، انت تاخد قرار تقعد مع نفسك كل ليلة، ما كانش كل ليلة يبقى كل اسبوع، وقاعدة تمسك نفسك كده ايه تعادها زي التلميذ البليد كده وتراجع عليها حاجة حاجة. الأسبوع ده مشي إزاي؟ كلامك مشي إزاي؟ أفكارك مشيت إزاي؟ علاقتك خدمتك؟ ده قرار، لأنك لو عملت كده هتتقدم، لو ما عملتش كده مش هتتقدم، هتفضل الحكاية شوية تأثر. قرار آخر، قطع علاقة مضرة. كل واحد له علاقات وكلنا نتأثر بالعلاقات، أصحاب، صحبات، زملاء، جيران. طبعا مش كله لازم ينطبق عليه كله، لكن إذا وجدت علاقة ما معطلة لحياتك الروحية عاوزة قرار شطب كده نهائي مهما كانت الخسارة دي، عاوزة قرار. لأن في ناس بتموع في النقطة دي بالسنين ما بيتحركش من مطرحه سنتي، سنة ورا سنة بسبب وجود حاجة شخص غلط في حياته. دي عاوزة قرار، قرار إلغاء هذا الشخص من حياتك. هتقولي والمحبة؟ ما تضحكش على نفسك، حبه من بعيد، حبه وصلي له بس. لا مش هي دي المحبة، انت فاهم كويس ده بيعطل أبديتك، لازم تبعد عنه. في طريق الأشرار لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. ده مش ضد المحبة، ده هو ده محبة ربنا. قرار آخر للتوبة، التغصب. مبدأ التغصب يتولد منه قرارات كتير. يعني ايه؟ مثلا في ناس بتفاصل في الصوم كتير عشان الصحة وعشان الكسل وعشان الأكل وعشان. مسألة قرار، هتغصب نفسك ولا هتدلع نفسك؟ التغصب ده قرار. هصوم يبقى هصوم، كنيسة صايمة يبقى هصوم، اتعبت ما تعبتش ده موضوع ثانوي، ده مسألة عهد مع ربنا، مسألة قرار انت خدته ان منين ما الكنيسة بتصوم انت صايم لانك حتى من الكنيسة. مثلا تتغصب في الصلاة، تتغصب في القراية. هنا التغصب يتولد منه قرارات كتير، انك هتقرأ كل يوم حتى لو نعسان بالغصب، لانك لو عملت كده هتتقدم. نوع اخر من قرارات التوبة، اللجوء للمساعدة. في واحد يفضل بطيء جدا في حياته الروحية لأنه مش عاوز يقول لحد ساعدني. طيب انت زوجة وجوزك راجل تقي، دي حاجة نادرة، انما موجودة وبيصلي بانتظام، طب ما تقولي له شجعني اقف معاك وصلي، ما تتنازلي عن كبريائك وتقولي له منين ما تيجي تصلي فكرني اصلي معاك واقعد حاول معاي. اعترفي ان انت مش مواظبة زيه، هو ملتزم اكتر، اطلبي منه مساعدة، او العكس طبعا، الراجل يطلب من مراته، ابنك واخدها جد ومركز في صلواته، ما تقولي له يا ابني حبيبي من اما تروح الكنيسة شجعني اروح معك، او العكس، انت شاب والديك او حد من والديك متدين واخدها جد، تم تقول له شجعني، الجأ لمن يساعدك. كلنا بنحتاج دي، فيها ايه لما تشوف حد واخدها جد يسندك، ولا هتفضل تتريق عليه وتفضل منفصل عنه وتفضل، وبعدين تم انت الخسران، وفي الاخر ربنا يقول لك ده انا حاطط في حياتك شخص واخدها جد، هو كان بعيد عنك، هو كان سيرة في كتاب، ده كان شخص عايش معاك، كان شخص قصاد عينك، ما كان اسهل انك تتسند عليه، اسنده الضعفاء، خليك انت الضعيف اللي تقول عاوز حد يسندني. قرار، قرار الاعتراف من القرارات بتاعت التوبة المهمة، انك تعترف. هتقول ما احنا بنعترف، لا، ممكن تعترف بجد، او تعترف بانتظام، او تعترف بامانة، او تسمع الكلام في الاعتراف بالحرف، دي قرارات اصلا. ما هو التائب ممكن وهو داخل على الاعتراف يقول يا رب هوعدك اللي هيقوله ابونا هعمله مهما كلف، القرار لو عملت كده هيفرق الاعتراف ده عن كل السنين اللي فاتت، لانك ناوي تعمل الكلام مهما كلفك. انما اللي قاعد في الاعتراف يعني مستني يخلص عشان يروح، تفرق كتير. فده قرار انك تعترف بامانة وكمان تسمع اللي بيتقالك في الاعتراف، دي قرارات كلها. من قرارات التوبة قرار الخدمة، اللي ما خدمش من توبته ورجوعه لربنا بياخد قرار، يا رب عاوز اقضي بقية عمري اخدمك، كفاية العمر اللي راح. او اللي بيخدم ياخد قرار عاوز ازود خدمتي، او عاوز اخدمك بعمق اكتر، او عاوز اتعب في الخدمة اكتر من كده، او عاوز اراجع اللي انا بعمله في خدمتي في حاجات كتيرة مش على مزاجك. يبقى هنا قرارات داخل الخدمة او قرار الخدمة نفسه. قرار التصالح ده لوحده قرار توبة، يعني ممكن واحد بعد مؤتمر او عظة او ياخد قرار يكون في زعلة مع حد من قرايبه بالعشرين سنة ويقول انا هفضل كل مرة اتصعب قدام ربنا واقول له رب سامحني، ومن تعرف يا رب انه ظلمني، الكلام بقى الصغير ده، لا انا هاخد قرار وهروح له حتى لو شتمني وهصالحه وهتنازل عن كل الزعل اللي فات، ده قرار. القرار ده هيفرق جدا. انما طول ما هي جوه الحكاية مشاعر وحكايات داخلية كده مفيش توبة حقيقية، ما كملتش، مفيش تغيير. خد قرار انك تعمل تصالح بجد وليكن ما يكون. قرار تضحية زي قرارات الترك، يعني انك تضحي بحاجة غالية، انك تتنازل عن حاجة كبيرة، ده قرار، زي بتاع زكة كده، نص فلوسي اعطي للفقراء، واحد قرر انه يسيب الشغل عشان يتكرس لربنا، ده قرار توبة على فكرة، زي بطرس لما ساب المركب وترك كل شيء، ده قرار، انما قرار توبة جميل لانه اتغير بعدها. قرار ترك خطية معينة، خطية في خطايا ممكن تتخلص بقرار واحد، زي مثلا واحد بيشرب سجاير ياخد قرار مش هيشرب سجاير، لما يصدع لما يحصل له ايه مش هتفرق، خلاص ده قرار نهائي. شاب مش هيشرب شيشة، مش هيقعد على قهوة، مش عارف، في قرارات تحتاج الى يعني ونس مر، في قرارات تانية تحتاج لجهاد، يعني مش هغضب. لما تقول مش هغضب ايه غصب عنك هتتزحلق مرة ولا مرتين، انما في مواضيع لا، لا تحتاج الا الى قرار، قرار نهائي حاسم، قرار انك تعيش في جو روحي او تحط نفسك في جو روحي، انك تنتمي لاجتماع، انك تدخل على مجال معين يبنيك روحيا. في أمثلة من الكتاب عرفت تاخد قرارات. أنا بس عشان أثبت الفكرة هديكوا أمثلة من ناس ما كناش هنسمع بيها لو توبتها ما كملتش بقرار. أهمهم زكا مثلا. زكا كون المسيح دخل بيته وفرح لغاية كده القصة شكلها كويس، إنما اللي فرق في القصة دي ها أنا نصف أموالي أعطي للفقراء وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. لما قال كده سمع أحلى كلمة في عمره، اليوم حصل خلاص. المسيح ما قالش الكلمة دي غير لما طلع القرار. واحد زي أهل زينا أهل نينوى، أهل نينوى تأثروا، لو كانوا تأثروا بس كناش سمعنا بيهم، إنما خدوا قرارات صارمة، كله ساب الخطية، كله دخل في صوم، بقوا لبسوا المسوح والرماد، بقوا يصلوا طول اليوم والليل، قرارات كلهم خدوها، فصاروا مثل أعلى للتوبة كل العصور، لأن الحكاية ما كانتش مجرد انفعال وتأثر واحد طلع لهم من حوت حكى لهم حكاية، لا لا، الموضوع قلب معاهم بقرارات. واحد زي بطرس الرسول ترك كل شيء، واحدة زي المرأة الخطية دخلت واعترفت بدموعها قدام الكل، اللي يقول يقول واللي يشتم يشتم واللي يبص يبص، قرار. واحدة زي رعوس قرار، هعيش معاك منين ما تروح، أهلك أهلي، شعبك شعبي، إلهك إلهي، هسيب أهلي أخسر كل هذا، ده قرار. واحد زي بولس الرسول قرار، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ هتسيب اليهودية وتسيب أهلك وتسيب اليوناني وتسيب، حاضر، هتشتغل معك هشتغل معك. النقطة الأخيرة الاستمرارية في تنفيذ القرار. مشكلتنا الأخرى أن ساعات ناخد قرار وبعدين إيه ما يطولش، يعني بناخد قرارات حلوة لكن تلاقي يعني مسافة 5 أيام 10 أيام أسبوعين، كل واحد وزمته. يعني طبعا ده كلام ما بينفعش، لأنه ده مش معناه توبة كاملة برضه، التوبة يعني غيرت اتجاهك فما ترجعلوش تاني، لو رجعت له تبقى ما توبتش، ما كملتش الحكاية. فالاستمرارية في تنفيذ القرار تحتاج إلى بعض العناصر، أقولها بسرعة. أولا طلب معونة من ربنا. أخطر قرار بتاخده أنك تغير في حياتك، ده محتاج إيد ربنا، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. فمنس خدت قرار حتى أنك تزود الخلوة أو أنك أنت تبطل عادة وحشة، القرار ده مش هتقدر عليه لو ما كنتش كل يوم تصرخ وتقول له رب ساعدني أعمل اللي اتفقنا عليه، ساعدني أنا عارف نفسي مش هقدر. عشان تستمر في القرار محتاج تطلب معونة. 2 خلي قدامك مثل واضح أعلى في المنظار، قدوة قريبة لقلبك ناجحة في الحتة دي. أين كانت الحتة دي؟ مثلا لو هتسيب فلوس كتير خلي قدامك مثل أو أمثلة من الناس ثابت وكسبت كتير مع ربنا. لو هتدي وقت طويل شوف ناس قريبة مدية وقت حقيقي لربنا وعايشة فرحانة، عشان دول هيسخنوك كل ما تبرد تسخن، لما تبص عليهم تقول لا اللي أنا ابتديته صح والناس دول قدام عيني. عشان تستمر في تنفيذ القرار دور على شخص مشجع، ممكن تاخد القرار مع شخص صديق او اخ او زوج او ابن يكمل معاك، عشان لو انت بردت شوية هو يصحصحك. عشان تنفذ القرار باستمرار رتب الامور المحيطة. اديكم مثل يا جماعة، بمعنى ايه مثلا؟ واحد قرر انه يصحى بدري يقعد مع ربنا او يصلي. شوف انت بني ادم وصحتك على قدك، كونك تصحى 2-3 الصبح وتقول هصحى بدري يبقى مش هتكمل في القرار ده. شوف زبط امورك بقى انك تنام بدري شوي، بدل متفق مع ربنا تصحى بدري، لانك ايه لو صحيت 2-3 وانت بتسهر مش هتكمل، لانك ما رتبتش اليوم صح، ما زبطتش بقية الملابسات، فاهمين الفكرة؟ إذا أنت محتاج تظبط كل الملابسات عشان الموضوع ده ما يتكسرش، عشان العهد اللي خدته ما يقعش منك من أول أسبوع. التدرج لتدعيم القرار، ما تاخدش قرارات عالية قوي فجأة إلا في بعض الأمور ولازم إرشاد أب الاعتراف، لكن خليك متدرج واقعي يعني في القرار اللي بتاخده، خليك واقعي متدرج، قول هطلع الطلعة دي بس الفترة دي عشان لما تقدر عليها تكمل فيها. إنما لو خدت قرارات عالية قوي زي واحد يكون أساسا عمره ما صام يقول هصوم للساعة 5 وهو أساسا هفتان بيصحى جعان، مش هينفع. بالراحة شوي، خدها بالراحة، كويس قوي للساعة 12 بس بتدي انت عمرك ما صمت. فإذا عاوز تدرج من الحاجات اللي تفيدك تستمر في القرار، حصن نفسك بمجموعة آيات مرتبطة بالقرار، ومفيش قرار روحي ملوش آيات كتير، مفيش قرار توبة مش مسنود بعشرات من الآيات أو المواقف من الكتاب، لأن كلمة ربنا قوية قوي تسند قوي هنا. ده ممكن آية واحدة تخليك تلتزم بالقرار اللي خدته، كل لما تفتكرها تلاقي نفسك مش قادر ترجع لورا. دي قوة ربنا كده، كلمة ربنا فيها قوة. فانت كل ما تبقى في آيات ساندة الفكرة كل ما تكمل. دعم القرار بأنشطة روحية، يعني ايه؟ تصور واحد خد قرار وقعد شهر ما يحضرش اجتماعات وما يسمعش شرايط وما يقراش كتب روحية، مش ممكن القرار هيكمل. ليه؟ لان الانبوت الروحي اللي داخل ضعيف، الشحن ضعيف، فاللي ابتدى فيها يقع. زي واحد غرس نبتة جديدة وسقاها كويس أول يوم وقعد بعد أسبوعين ما سقاهاش، ما هتموت. فدعم القرار بأنشطة روحية عشان تستمر الحكاية. ثلاث كلمات الأخرانين بقى المشهورين: اخصب نفسك، عود نفسك، لزز روحك، أو ابتدي استطعم اللي بتعمله. التغصب والتعود والتلزز، يعني ايه؟ في الأول انت بتزق نفسك زق، بعد شوية هتبقى بأقل مجهود مكمل، بعد شوية هتبقى مبسوط باللي بتعمله. كل حاجة كده، كل حاجة في الحياة الروحية يمشي عليها الثلاثة دول. قراية الإنجيل في الأول بالغصب، بعد شوية خلاص تعودت ما تقدرش تنام قبل ما تقرأ الإنجيل، فما بقيتش بتعمل مجهود نفسي كبير عشان تفتح الإنجيل. بعد شوية بقيت فرحان وانت بتقرأ الإنجيل. أي تدريب أو قرار هيمشي في التسلسل ده، أنك في الأول بالزق وبعدين تبقى تعود وبعد شوية تلزز لإلهنا كل مجد وكرامة الأب.